مبارك. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله ليتحفنا ويذكرنا بما يجب علينا أن نفعله في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك أنه على كل شيء قدير. استثمارا واغتناما للوقت نترك الحديث لفضيلته جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن رمضان أو أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فقد جاء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له: صدقت. يقوله جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. ومما يؤسف له أن جميع البلاد الإسلامية باستثناء هذا البلد إذا كان فيها الإنسان فإنه لا يستشعر أنه دخل شهر رمضان، لأن كل شخص متروك على حريته من ناحية الأكل والشرب وما إلى ذلك. لكن هذه البلاد هي الوحيدة في العالم التي يتميز فيها شهر رمضان، ومن فضل الله وإحسانه على كثير جدا من الإخوان الذين يفدون إلى هذه البلد من توفيق الله لهم أنهم يلتزمون في جميع شعائر الإسلام. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية من الله جل وعلا لعبده إلى الإيمان هذه نعمة لا يعادلها نعمة، وعلى العبد أن يشكرها من ناحية تأدية أوامر الله واجتناب نواهيه. صيام رمضان له بداية وله نهاية، والبداية تثبت بشهادة الشهود أو تثبت بإكمال شعبان 30 يوما، ولكنها لا تثبت بالحساب الفلكي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكذلك بالنسبة للخروج يخرج بالرؤية، إذا ثبتت رؤيته أو أكمل الناس 30 يوما من الصيام. هذا بالنظر لبداية الشهر ونهايته. أما بداية صيام اليوم ونهايته فالبداية كما قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنهاية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وغروب الشمس في كل بلد بحسبه، غروب الشمس في كل بلد بحسبه. فعندنا مثلا هنا نفطر في رمضان، لكن في أمريكا يكون عندهم بعد صلاة الظهر، فكل بلد يفطرون على حسب غروب الشمس ويمسكون حسب طلوع الفجر. هذا بالنظر إلى ابتداء صيام اليوم ونهايته. أما بالنظر للإفطار عندما يريد الإنسان أن يفطر، فالصائم له دعوة مستجابة عند فطره، له دعوة مستجابة عند فطره. إن أراد أن يدعو في أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الآخرة، مثل ماء زمزم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته لشفاء مرض شفاك الله، وإن شربته لحصول علم أو حصول. المهم أن الإنسان عند فطره يدعو بما يريد أن يحققه الله له، لكن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ومن الأمور التي يحتاج الصائم إلى أن يتنبه لها هي المحافظة على وظيفة السمع، لأن السمع وسيلة إلى إدخال الأصوات إلى القلوب، وقد يدخل الإنسان مع سمعه من الأمور من الكلام ما يكون فيه تأثير على صيامه. وأبسط الأمور التي لا يتنبه لها كثير من الناس كونه يستمع الغيبة ويستمع النميمة في مجلس من المجالس، يعني إنسان يتكلم في غيبة شخص أو يتكلم أو نميمة، وهذا ينبسط ويسمع هذا. وهذا بخلاف أيضا الأشخاص الذين مثلا يستمعون الأغاني أو ما إلى ذلك. فالإنسان يحافظ على وظيفة السمع، فلا يسمع إلا ما شرعه الله جل وعلا، ويتجنب سماع ما حرم الله جل وعلا. وهكذا بالنظر إلى وظيفة البصر، فالبصر وسيلة تنظر فيه إلى ما حرم الله، وتنظر فيه إلى ما شرع الله، وتنظر فيه إلى ما أباحه الله. فأنت تستعمل بصرك فيما شرعه الله جل وعلا، وتصرفه عن جميع ما حرم الله، لأن هذا يؤثر على الصيام، هذا يؤثر على الصيام من جهة أنه ينقص أجره، ينقص أجر الصائم، وخاصة إذا كان هو في جميع السنة، لكن في رمضان يشتد الأمر من ناحية أن العقوبة تكون أكثر. وكذلك المحافظة على اللسان، لأن اللسان آلة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان، لكن قد يستعمل هذا اللسان يوظفه وظيفة محرمة وهو لا يدري، تكلم بالليل والنهار ولا يدري، ما يدري عن هذا الأداء الذي أداه بلسانه أنه من الأمور المحرمة، وبخاصة كما ذكرت قبل قليل، وبخاصة إذا كان في رمضان. فعندك مثلا كثير، عندك مثلا الغيبة والنميمة، وعندك مثلا الكذب، الأيمان الكاذبة، وعندك مثلا شهادة الزور، وعندك مثلا المدح، يعني كونك تمدح إنسان بما ليس فيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، يعني فيه نوعية من الناس لسانه معود ومذلل للمدح، لكن يمدح الإنسان بما ليس فيه من أجل أن يتقرب إليه، وبخاصة إذا كان مسؤولا، لأنه يعطيه من المدح ثم يطلب حاجته بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، وله عامل القربة متقرب إليه بالمدح الكاذب. وكذلك السخرية، تسخر من الإنسان في بصره لأنه أعمى، تسخر فيه من سمعه لأنه أصم، تسخر فيه من كونه أبكم لا ينطق، أو كونه مثلا قصير القامة، أو كون لونه كذا، أو كون مثلا، أو ما يعني أي آفة من الآفات الموجودة في بدنه، إذا انتقصته فيها فهذا من باب السخرية. كانت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، وكان الحديث في امرأة فأشارت إليها أنها قصيرة فقط، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أنا غرضي إن الإنسان عندما يريد أن يحرك لسانه يفكر تحريك اللسان هذا، هل هو يعني فكر قبل أن تحركه، هل هذه الحركة طاعة، هل هذه الحركة طاعة، ولا هذه الحركة معصية، أو أنك من النوع الذي لا يفكر في طاعة ولا في معصية، وإنما يريد أن يفرغ ما في فكره عن طريق لسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصح أحد الصحابة، وفي الآخر قال له: كف عليك هذا، يعني لسانك. قال: يا رسول الله، وإن لمحاسبون، أو كما قال سائل، يعني هل نحاسب على ما نتكلم به في ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يتكلم الرجل في الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، ويتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة. الغرض انك عندما تريد تحرك لسانك فكر فيما تريد ان تقوله قبل ان تقول، فاذا كان ما تقوله ستؤجر عليه فحرك لسانك، واذا كان ما تقوله ستأثم عليه فانت خفف على نفسك الاثم، فاز المخفون يوم القيامة. هذه الأمور كلها لا يلقي لها بال وكذلك مشي الإنسان في أمر من الأمور في معصية، يعني استخدام يده، مثل يستخدم يده في دفع رشوة، أو يستخدم يده في أخذ رشوة، أو يستخدم يده في دفع ربا أو في أخذ ربا، يعني يستخدم يده في أمر محرم سواء كان من جهة المال أو غيره. فإذا أردت أن تشغل يدك فانظر، هل أنت تشغلها في طاعة الله أو أنك تشغلها في معصية الله، أو أنك لا تفكر لا في طاعة ولا في معصية مثل كثير من الناس. وهكذا حركة القدم، بعض الناس يشغل بدنه يعني حركات روحاته وجياته في أمور تكون محرمة أو تكون مكروهة أو تكون مباحة، لكن هذه الأمور المباحة والمكروهة تشغله عن إشغال بدنه في أمور مشروعة. فعندما تريد أنك مثلا تذهب من هنا أو من هنا، انظر إلى هذا الشيء الذي تريد أن تذهب إليه، هل هو طاعة أم أنه معصية؟ وهكذا سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، لكنه في رمضان كما ذكرت لكم أشد، لأن العقوبة يعني تكون أشد في رمضان. هذه أمور لا يتنبه لها كثير من الناس في أثناء الصيام. فيها أيضا أمور يعني من ناحية المفطرات، من ناحية المفطرات من الأكل ومن الشرب ومن الجماع وهكذا، يعني إذا كان الإنسان صحيحا سليما. وكذلك استعمال الإبر المغذية، الإبر المغذية هذه من المفطرات. وكذلك سحب الدم، وكذلك حقن الدم في أثناء الصيام، عندما يحتاج الإنسان إلى كمية من الدم وتحقن في جسده في جسمه فإنها تكون مفطرة، وهكذا سحب الدم يكون أيضا مفطر. أما بالنظر للإبر التي تستعمل للعلاج فهذه أنا أنصح الإنسان يستعملها في الليل خروجا من خلاف العلماء. وكذلك القيء، القيء عندما يتقيأ الإنسان يكون هو السبب، يكون هو السبب في القيء فإنه يفطر، أما إذا تقيأ بدون اختيار فإنه لا يفطر. وهكذا بالنظر إلى الاحتلام، في بعض الناس يحتلم ويظن أن الاحتلام يكون مفطرا، والواقع أنه لا يكون مفطرا لأنه ليس في اختياره. وفي كثير من الشباب الله يصلحهم يستعملون العادة السرية في رمضان ويظنون أنها ليست مفطرة، ولكنها هي من حيث الأصل محرمة سواء في رمضان أو في غيره محرمة، ومع ذلك فإنها مفطرة. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذه الأمور، يعني يتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تؤثر على صيامه. فيه أيضا المريض عندما لا يستطيع الصيام، إذا قرر مثلا ثلاثة من الأطباء أنه لا يستطيع الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر. أما إذا كان لا يستطيع في الحاضر فإنه يفطر ويقضي متى استطاع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها إذا شفاه الله جل وعلا. وبالنسبة للمسافر، المسافر أيضا له أن يفطر، لكن السفر يختلف حكمه. وأنا بنبه على نوع من أنواع السفر، السفر تارة يكون وسيلة إلى محرم، وتارة يفعل الإنسان المحرم في سفره. فعندما على سبيل المثال، عندما مثلا مثل هالأشخاص اللي يشتغلون في التفجيرات، اللي يشتغلون في التفجيرات، اللي يسافرون من بلد إلى بلد، هؤلاء لا يجوز لهم أن يفطروا في السفر، لأن هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان، يكون تسهيلا لهم، فلا يجوز لهم أن يفطروا. أما الإنسان الذي يسافر مثلا، يسافر ولكن حصل معصية في سفره، مثل شرب الخمر، هذا لا مانع من أن يترخص برخص السفر، مثل الفطر ومثل القصر الصلاة ومثل الجمع وما إلى ذلك. أنا غرضي هو التنبيه على الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، والعاصي في سفره هذا لا مانع من أن يترخص برخص السفر. وكذلك الإنسان إذا كان سواء امرأة ولا رجل، إذا كان كبير السن وعاجز عن الصيام، لا يستطيع أن يصوم لا في الحاضر ولا في المستقبل، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو التمر أو الأرز أو ما إلى ذلك. إن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا، فتفطر، يعني يجب عليها الإفطار، وعندما ينتهي رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها، وهكذا بالنظر للنفساء. النفساء أيضا لو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا، فإذا طهرت من نفاسها فإنها تقضي، وهذا بخلاف الصلاة، فإن الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لكن تقضيان الصيام. وكذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل أو كانت مرضع، فإذا كانت تخشى على نفسها فقط أفطرت فقط، وإذا كانت تخشى على نفسها وولدها أو تخشى على ولدها فإنها تفطر وتقضي وتكفر عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو الأرز أو ما إلى ذلك. هذه أمور تعرض للناس في أثناء صيامهم، تعرض لهم في أثناء صيامهم. فيه أمر آخر يتعلق وهو الاعتكاف. الاعتكاف هذا على حسب اختيار الشخص، يعني إن أراد أن يعتكف هذا له، وهو على حسب نيته. إن أراد أن يعتكف مثلا بالعشر الأواخر كلها، أو يعتكف خمسا منها، أو يعتكف يوما، فالمقصود أنه يحدد ذلك في حسب نيته، في حسب نيته. ويدخل المعتكف في أول ليلة من ليالي العشر بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر إلى آخر العشر. وأيضا فيه الخروج، يعني إذا دخل المعتكف فإنه لا يخرج إلا مثلا إذا كان في صلاة جمعة أو اشترط شرطا. إذا شرط قبل الدخول فله شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ومن الأمور أيضا أن الإنسان يتبع رمضان بست من شوال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن صيام رمضان عن 300 يوم، عن 300 يوم، وصيام ست من شوال عن صيام 60 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فعلى الإنسان أن يحتسب حينما أقبل هذا الشهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به ويقول لهم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. عندما يخرج رمضان يكون فيه أناس يخرجون من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، وهي فرصة، لأن الإنسان ما يدري هل يدرك رمضان القادم أو ما يدركه، أو ما يكمل رمضان الحاضر، لكن إنه يحرص بقدر الاستطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أنصح الإخوان في رمضان الحرص على كثرة تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. فيحرص الإنسان، لأن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والصحابة والتابعون وأتباع التابعين كانت لهم عناية في القرآن في رمضان أكثر من غيرهم. فقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في الليل مرة وفي النهار مرة، في الليل مرة وفي النهار مرة. وحنا الله يرحم حالنا الآن تمضي السنة كاملة ما ختمنا فيها القرآن، وهذا ما في شك إنه صدود عن الخير، لأن القرآن كلام الله. ويقول بعض السلف إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. وهو على حسب ما يعتاد الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحسب المحصل 1، هذا في عموم السنة غير رمضان. فمثلا يوم السبت يقرأ من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، ويوم الأحد يقرأ من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، ويوم الاثنين يقرأ من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل رحمك الله، والثلاثة من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، ويوم الأربعاء يقرأ من أول سورة الشعراء إلى سورة والصفات إلى نهاية ياسين، وفي يوم الخميس يقرأ من أول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات، ويوم الجمعة يقرأ من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. فإذا رتب للإنسان أقل شيء، إذا رتب الإنسان لنفسه هذا الترتيب طول السنة، بمعنى أنه يختمه ويصير عنده كتاب، يختمه كل أسبوع ويصير عنده كتاب تفسير، بحيث أن إذا أشكل عليه معنى آية ينظر إلى معناها في هذا الكتاب. أما في رمضان فيحرص الصحابة، يعني في أناس كان لهم عناية في القرآن حتى في غير رمضان، أذكر لكم بعض الأمثلة شوي. لكن إن في رمضان كما ذكرت لكم يعني يعتني به الإنسان عناية خاصة، لأن الأجر مضاعف من جهة، وبعد ذلك فرصة للإنسان أنه يتقرب إلى الله جل وعلا يعني بكلام بقراءة كلام أبو حنيفة. بكت ابنته لما رأته مريضا مرض الموت، فقال لها: يا بنية ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان 18,000 ختمة، يعني يختمه كل ليلة في صلاة الليل. لما حسبتها وجدت 50 سنة، يعني 50 سنة كان يختم القرآن كل ليلة في صلاة الليل. والثانية لما بكت قال لها أبوها: ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان 40 سنة، يعني في صلاة الليل. ولما حسبتها وجدت أنه ختمه 14,000 ختمة. المسألة ما هي وحنا الحين يعني لا شفت وضعنا أبدا مثل البهائم، ناكل ونشرب وننام، اللي جيد مرة مرة يجي للصلاة يجي رجليه بعد ما هو بيحرص بالحيل، لكن يصير فيه ندوة ولا برة ولا ما أدري شو يسمونها اللي تجي في الاستراحات، ثان يركب سيارته ويروح على طول، يعني ما يحتاج إلى أحد يشجعه. هذا الموجود الآن. الغرض إن مجيء رمضان وإدراك الإنسان لرمضان أنها نعمة عظيمة، ولكنه ضيف كريم يحتاج إلى من يكرمه من جهة ويحافظ عليه على أداء الحقوق الله جل وعلا فيه من جهة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لشيخنا، وسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك نورا له، إنه على كل شيء قدير. سم جزء
إيه لا بس نسقها،
هذه إيه كلها موضوع واحد.
إيه لا نسقها نشوف. يقول: نحن
على
مشارف دخول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا إيه اللهم آمين جميعا. وفي هذا الشهر الكريم يكثر التنبيه عن مسلسل طاش ما طاش، ونحن نعلم عن الحكم بالاستهزاء بالدين، فهل التنبيه على هذا المسلسل وترك بعض الكلمات التي فيها فوائد جائز؟ على كل حال، الشخص عندما يتكلم في أمر من الأمور لا بد أن تنظر إلى البنية العلمية لهذا الشخص، وعلاقة هذه البنية العلمية في الأمر الذي يقوله. مما يؤسف له أن يمكن 95% أو أكثر شوي، بس ما يبلغون 100%، كلهم يتكلمون في الدين والواحد منهم ما يعرف كيف يصلي، سواء في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية، كلها هكذا. يجيك يتكلم في الدين ويسب أهل ينسب ناس من أهل الدين، لكن إذا منك ناظرته تجده مهندس ولا طبيب. أنا أتكلم لكم عن أمور تمر علينا، ولا طبيب ويتكلم في الدين في أمور الدين في التحليل والتحريم، أو يكون الصنف الرابع من الناس. الصنف الرابع ما هو أو من هو؟ يقول بعض الحكماء الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسأله، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوا. فكثير منهم جاهل مركب ما يدري، يكتبون يألفون كتب، يألفون مثلا يتكلموا في الإذاعة في هذا، إذا قام يتكلم اللي ما يعرف الدين اللي ما عنده خلفية عن أمور الدين يمكن يصدقه، يقول والله ما شاء وش هالمتكلم هذا، كل الكلام اللي يقول صحيح، ويصحح له وهو مثله. يعني المتكلم جاهل مركب والمصحح جاهل مركب، وتمشي على الناس قال فلان وقال فلان وسوى فلان، وفلان هو اللي يتكلم وفلان هو اللي كذا وكذا. فهذا فكلمة طاش ما طاش من هذا الباب، وإلا ما فيها فائدة للناس. أي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هي دائرة بين الغيبة وبين النميمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، فقال له الذي خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته. فأنت دائر بين الغيبة والبهتان. وكثير من الطاش ما طاش هذا اللي نشر في الحلقات الماضية في السنين الماضية أكثره باطل، ما فيه من ما فيه مما يتصل بالدين، ما فيه ولا واحد صحيح. أن تجينا المعلومات عنها وتجينا التقارير عنها ما فيها شيء، لكن هم يعملون هذا من أجل ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهؤلاء من أولياء الشيطان ويشتغلون لخدمة الشيطان في بني آدم، ولا يفكر عن العقوبة اللي يمكن أنها تصيبه، سواء في نفسه ولا في ماله ولا مثلا في الدنيا ولا في قبره ولا في الآخرة. ما يفكر في الفلوس إلا هو يحصل بس. وعلى كل حال الجهات المعنية إن شاء الله ما تقصر في التنبيه على مثل هالأمور هذه.
نفس الموضوع يا شيخ،
نفس الموضوع
هذه بعض
لا، وعندنا مشكلة حنا لأنها كلنا داخلين فيها وأنتم كلكم داخلين فيها. اصبر يا رجال، ان عندنا مشكلة، عندنا قوة الاستقبال، عندنا قوة الاستقبال. يوم اللي شوه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حصل حركة مضادة من المجتمعات الإسلامية في كل بلد إسلامي، هذه الحركة المضادة هي رفض شراء منتوجات البلد التي صدر منها الاستهزاء. وش سوت الدولة؟ عملت حركة عظيمة، يعني عن طريق السياسة، من أجل إزالة هذا الضرر، لأنها انضرت
مليارات الدولارات راحت عليها كله بسبب حركة الناس المضادة. لكن حنا الآن الدشوش، بعض الناس يسألك عنده وراء ابن حلال يقول وش حكم الدش، لكن إذا ركبت في الطائرة ولا ركبت في سيارة وصرت مثلا تصعد لك على جسر من الجسور التفت للبيوت تقول لي حرمة إن زوجي مخصص غرفة يجمعنا أنا وعيالي، تقول يفتح من القنوات ما يبكي. فعندنا حنا يعني في الحقيقة سوء تربية لأنفسنا ولمن ولانا الله أمره، ولا لو أني حصل رفض من الناس كان المصانع اللي تصنع الدشوش ما تصنع، والمورد ما يصنع، والموزع والمورد ما يورد، والموزع ما يقبل، وصاحب الدكان ما يقبل يقول والله أنا باخذ لك ما جايني حد يشتري. لكن رح المحلات بيع الدشوش وشوف شلون حركة يحمد الناس، فإنهم يبي يأخذون شيء يبي يوزع عليهم مال مجان بدون فلوس. ولا منك ركبت لك على رجعت لك على جسر من هالجسور انت بالسيارة التفت على البيوت، ولا الى منك صرت بطائرة وجيت قربت الرياض ناظر من الدريشة اللي لمك وناظر وشلون السطوح مليانة منها، وكل يفتحه على ما يريد. فانا جاي من هالكلام ان ما عندنا حصانة لأنفسنا ولمن تحت أيدينا، وله بخاص بنا حنا يمكن أخف من الناس الآخرين. البلدان الأخرى لا، البلدان الأخرى إباحية ما على أحد من أحد، لكن حنا لا يزال عندنا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في الأسرة ولا في المجتمع ولا على مستوى الدولة. لكن في الدول الأخرى ما فيه أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان في بعض أشخاص يعني يخافون الله يمكن ينصحون بعض الأشخاص إذا رأوهم على شيء من المنكر، لكن الحكومة ما تتدخل فيها، يقولون هذه من خصوصيات الناس أبدا. في دولة كانت تقول إذا أجبرت المرأة يعني متزوجة تعتبر خائنة لزوجها، طلع قانون هالسنة طلعوا قانون هالسنة قالوا إذا كانت راضية فليس هذا انتهاك لحرمة زوجها، وصدروا قانون وصارت المسألة الآن يعني إباحية للزنا عن طريق الدولة. وش فالغرض هو أن الإنسان يعني مسؤول عن نفسه، وكل الله به في خلال 24 ساعة وكل الله به 8 ملائكة، كل واحد منا 4 من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واحد على اليمين يكتب الحسنات والثاني على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد أمامك يحفظك والثاني خلفك يحفظك. إذا صلوا العصر صلى الناس العصر صعد هؤلاء الأربعة إلى السماء، ونزل 4 آخرون يكونون معك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، واحد على اليمين يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات واحد أمامك يحفظك من الآفات والثاني خلفك يحفظك من الآفات حتى يأتي قدر الله. يعني لا تظن انك بس مخلوق تاكل وتشرب وتنام وتسوي اللي انت تبي على مزاجك، لا، انت محكوم بشرع الله وشرع الله موجود. فانت الان اشبه بالانسان اللي يدرس وقدامه امتحان وقدامه نجاح ولا رسوب. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأنت الآن فترتك هذه فترة امتحان، والحساب يعني تصحيح العمل عند الله. ولهذا يقول بعض الحكماء: أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل. لأنك إذا مت هو بدء سفرك، سفر لا رجوع بعده. وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. لأن اللي بيصحح عملك هو الله، ما هو مدرس يبي ناظر وجهك مثلا، ولا يعطيك الأسئلة قبل وش اسمه قبل الامتحان مثل ما يعمل بعض المجرمين من المدرسين. حتى أن في سنة من السنوات وجدت الأسئلة تباع في البقالة. إيه والله يقول والله يحكم، ها وش بعدها؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، ما عنده هيئة تمييز ولا عنده مجلس قضاء أعلى، ما عنده أحد. هو إذا حكم ما فيه أحد ينظر بحكمه. فأنت انتبه لنفسك، لأنك أبدا كل يوم تطوى صحائفه، تطوى صحائف من الفجر إلى العصر ومن العصر إلى الفجر. وإذا جاء يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لأن ما في أحد تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن سؤالين، أول ويسأل عن أربعة أسئلة. السؤالان الأولان: لما فعلت وكيف فعلت؟ لما فعلت وكيف فعلت؟ لما فعلت يعني هل فعلت هذا العمل لله ولا فعلته لغرض من الأغراض وما إلى ذلك؟ وكيف فعلت؟ هل الفعل الذي فعلته هو الذي أمرت به؟ وهل الأمر الذي تركته هو الأمر هو الذي نهيت عنه؟ أما الأسئلة الأربعة فيسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. يعني شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. هذه أربعة. والحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والواحد منا هذا لو يستدعيه مسؤول أكبر منه ثاني روح ينظف روحه وينظف روحه ويلبس لباس زين ويتطيب، وهذا لأني والله أنا بروح لفلان. لكن أنت الآن كل يوم تخطو خطوة إلى الله، وش تبي وش أعدت لمقابلتك لله؟ لأن قطعا أنك ستقف بين يديه وأنه سيسألك. فيه واحد طيب القلب، نزل مطر على أرض وقال هم يعني نية حسنة ما عنده، ألقى الكلام كذا عشوائي، قال لو إن هالمطر نازل في المكان الفلاني كان أهل تلك البلد أحوج من ذولا. فأرسل الله له ملك أتاه في النوم فقال له: أنت أعلم مني بمصالح عبادي. المسألة ما هي مسألة يعني الواحد بس أكد حاجة.
هذا جت من الانترنت من فرنسا.
يقول: من زوجتي حامل في الشهر الخامس، فهل يجوز لها أن تفطر بعض الأيام من رمضان؟ وما هو ضابط الترخيص؟ أنا ذكرت هذا، إذا كانت تتضرر بالصيام ما في مانع من أن تفطر. وهذا يقول: أن أصلي التراويح خلف الإمام المبتدع. لا يا أخي، شيل لك إمام سنة لأنك تشجع على بدعته. هل لنا أن نقيم صلاة التراويح في مكان لا يصلى فيه إلا التراويح فقد؟ صلوا في المساجد. لماذا بنيت المساجد؟ لأن هذا الكلام يمكن تصلون في الشارع ولا تصلون في محل، هذا لا، صلوا في المساجد. لماذا بنيت المساجد؟
هذا خارج السعودية
إيه كل واحد
قد لا يكون عندهم مساجد ربما
مش دريك أنت لا قد لا يكون
قد لا.
لا يا رجال المساجد من فضل الله أنها منتشرة في العالم كله. أبد الرسول صلى اسمع يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي والمساجد بنيت اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان بلد ما فيه يجتمعون في مكان ويصلون نعم في هذا ما فيه
ولا يطلعون الشيخ
مثلا أصبر يا رجال خلينا نقرأها وش
يصلون في الاستراحات مثلا ولا في البر ولا
على كل حال يصلون في مكان لا يعصى الله فيه لأنهم وهذا يقول هذا مثل واحد هذا يقبل مرأته في رمضان لا يا شيخ لأنك ما تقدر تمنع نفسك لأن في واحد انشد سأل يقول إني بدأت جامع زوجتي يوم أذن على أمل إني أنتهي بعد الأذان ولا انتهيت إلا الظاهر عند الإقامة قلت له يا أخي ما لقيت إلا هالوقت واحد مرة سألني في مكة في يقول إنه جامع زوجته في عرفة يعني سبحان الله أنا جايب هذا إن الشيطان يتسلط على ابن آدم بحيث إنه يسعى إلى إبطال عبادته بأي وسيلة بس وهذا يقول هل ترون الإسراع في القراءة في رمضان ليتمكن من الختم أكثر من مرة على كل حال يقرأ القرآن قراءة لا ما يكون فيها خلل من ناحية اللفظ ما يكون فيها خلل هل لو اعتكف في مسجد من مساجد مكة داخل في منطقة الحرم كمن اعتكف في المسجد الحرام نعم لأن جميع ما كان داخل حدود الحرم فله حكم الحرم من ناحية الأفضلية وهذا يقول إبر السكر لا تضربها إلا بعد الغروب بعض الناس يتعشى الساعة الواحدة والثانية ليلا أو الثانية ليلا ثم ينام ويصحو مع الأذان أو قبله ليشرب على كل حال إذا منه شرب قبل طلوع الفجر ما عليه شيء أما إذا شرب بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وهذا يقول هل يؤثر فحص السكر المنزلي فترة واحدة على الصوم إذا كان إنه بيدخل في بدنه شيء ما يجوز هذا يفطر من جرح جرحا بالغا وخرج الدم إذا منه ما كان فعله ما عليه شيء وإبرة التحليل هذه خليها في الليل وحكم سنة العشاء وهل هي في من قيام الليل سنة العشاء راتبة ما لها علاقة في صلاة الليل لكن الإنسان يصلي على حسب قدرته في رمضان يصلي مع المسلمين وفي غير رمضان بإمكانه أن يصلي بين المغرب والعشاء أو يصلي بعد العشاء أو يصلي آخر الليل وهو أفضل إذا أمكن عندما نسمع الأذان الفجر وباقي بعض الماء أو الأكل لا تأكل أنت انظر إلى التقويم متى يطلع الفجر لأن الله يهديهم بعض المؤذنين يؤذنون بعد طلوع الفجر بخمس دقائق وكذلك في الغروب بعضهم الله يهديه يستعجل خاصة إذا كان فيها غيم ما يكون عنده التقويم وهذا يقول أنا أوتر مع الإمام وأوتر لوحدي قبل الفجر لا إذا صليت مع الإمام وأوتر وسلم فقم وأتي بركعة تشفع ركعة الوتر وفي آخر الليل صل ما شئت ثم بعد ذلك تصلي ثم بعد ذلك توتر من قرأ القرآن فإن القرآن يأتي له شفيعا يوم القيامة ما المقصود بقراءة القرآن حفظه سواء حفظه أو قرأه من المصحف ما حكم التطيب في نهار رمضان هناك لا تتطيب يعني لا تستنشق الطيب في أنفك وهناك والله هذا يقول هذا يقول هناك سحر حلال يستخدمه بعض النساء لسحر أزواجهم فيه. هذا مثل واحد يقول عنده ساحر ثقة، هذا مثله. واحد مرة في الإذاعة يقول عنده ساحر ثقة، ما أدري منين جته الثقة وهو مشرك بالله، هذا من جنس هذا، وش هالكلام؟ وهذا هل الأجر في تفطير الصائم أن تطعمه في بيتك، ومن سواء أطعمته في بيتك ولا أعطيته ويفطر في بيته. سائل من الانترنت يقول كيف نستقبل رمضان؟ الإنسان أول ما يستقبل رمضان يستقبله بالتوبة من جميع الذنوب التي عملها، ويحرص على أداء الحقوق التي للناس، يؤدي الحقوق التي للناس، ويستعد على أساس أنه سيقوم بصيامه وقيامه، ويكون صياما حقيقي كما ذكرت لكم، يعني يتجنب المعاصي، يتجنب المعاصي. هل من لا يدع الكذب وقول الزور يبطل صيامه؟ ما يبطل، لكن إنه ينقص الأجر. وهل الإمساك قبل الفجر؟ لا، الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جاء رجل يسأل الإمام الظاهر، يسأل عالم من العلماء، قال أريد أن أحرم من بيتي في المدينة. قال أحرم مما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أليس هذا أكثر عمل؟ قال إذن أنت أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتحرى السنة، يتحراها، لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها. وهذا يقول هل دعوة مستجابة للصائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره، أما مسألة استجابة الدعاء فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي أوقات للاستجابة مثل بين الأذان والإقامة، مثل إذا دخل الخطيب مثلا يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، ومثل آخر ساعة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة إلى آخر، في أوقات كبيرة. ما هو الأفضل قراءة القرآن؟ لا، قراءة القرآن في رمضان، والحفظ يكون بعد رمضان. كثرت علي الأقوال في حكم الصلاة من ناحية القصر والجمع. أنا مقيم في الرياض لمدة شهر، إذا كنت مقيم في مدة الرياض مدة شهر ما يجوز لك القصر ولا الجمع، وإذا كنت قصرت وجمعت فعليك أن تعيد جميع الصلوات التي قدمتها، لأنك تجمع إذا كنت مثلا جمعت جمع تقديم، جمعت العصر مع الظهر في وقت الظهر تعيد العصر، وهكذا المغرب والعشاء إذا صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء. إيه هذا يقول من المعروف يا شيخنا أن الإيمان يزيد وينقص، فما الأمور التي يستطيع بها الشخص زيادة إيمانه؟ الإنسان يزيد إيمانه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنك كلما امتثلت مأمورا به زاد الإيمان، وكلما تركت معصية زاد إيمانك، وهكذا ينقص الإيمان إذا تركت واجبا أو فعلت معصية. وهذا يقول تطاول البابا أمس على نبينا وعلى الدين الإسلامي، فما موقفنا تجاهه؟ والله حصلت ردود كثيرة اليوم هذا في من عالم من علماء في العالم كله، يعني حصلت ردود عليه كثيرة جدا، وهذا ما هو بغريب منهم، ما هو بغريب. الله يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وش بقي؟ ما بقي شيء، مثل يعني كل شخص خلوها عندكم قاعدة، كل شخص عدو لله بصرف النظر كوني يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أي واحد، كل شخص ما هو مستقيم على دين الله لا ترجو منه نفع ولا تأمنه ولا على مثقال خردلة. وهذا يقول هل يجوز للمسلم أن يصوم عاشوراء وعرفة ولو عليه قضاء أيام من رمضان؟ نعم له ذلك، إلا إذا كانت من رمضان آخر، يعني مثاله مثلا عندنا مثلا رمضان الماضي في أيام ما صامها الإنسان الآن وأدركه رمضان، ومضى رمضان هذا وجاء يوم عاشوراء ويبي يصومه ولا يبي يصوم عرفة، لا ما يجوز له. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة في صيام يجب عليه أن يفعله. في ظل الفتن وكثرتها والشهوات ماذا تنصح الشباب؟ نصحهم بنصيحة الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الشباب أكثر ما يكون عندهم فتنة الشهوة، وعندهم فتنة الشبهة، وفتنة الشبهة هذه يمكن أنهم يسألون العلماء، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا يقول يسأل: هل السنة في إزار المؤمن نصف الساق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أزرة المؤمن على النصف من ساقيه، ويقول: ادعو لنا بالثبات، نسأل الله الثبات لنا ولك وللحاضرين. وهذا يسأل عن الإنسان، بعض الناس يقول إذا جاء أحد يبي يحج يقول: أعطوني مثلا 3,000, 4,000, 5,000, 7,000، يعني يريد أن الحج وسيلة للتجارة. فإذا كان يريد أن الحج وسيلة للتجارة هذا ما يجوز له. أما إذا أخذ المال من أجل أن يحج، يعني اعتبر المال وسيلة، وده يروح هناك، وده يطوف له، وده يأخذ عمره بعد ما ينتهي من الحج أو ما إلى ذلك، فهذا ما في شيء. وهذا يقول: لدينا في مكة أهل بيت يأتي إليهم المريض أي مرض، سواء حساسية أو عين، فينفثون عليه دون قراءة فيشفى أو يذهب ما به من مرض. مش يدريك عنهم أنت إنما الإنسان قد يقرأ ولا تشعر بأنه يقرأ. إيش هالكلام؟ نريد توضيح. هذا يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا فيه يعني الإنسان يحل، هذا فيه ترغيب إلى العناية بقراءة القرآن وكذلك بالنظر إلى تعليمه، لكن ما يقصد من تعلم والتعليم فقط، لا، لا بد من العمل أيضا. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، الله يقول ولا تقربوا الزنا ويروح يزني، يقرأ إنما الخمر والميسر إلى آخره ويروح يشرب الخمر وهو يقرأ القرآن، ما ينفع هذا. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، يكون هذا متلاعب. قلت لأخي الناس ما يحبونك لأن الله ما يحبك، وأنا أريد أن أنبههم، وش يدريك عن الله وش يدريك عن قلوب الناس وش وأنت وش تصير، يعني أنت يعني بدرجة ملك ولا بدرجة نبي ولا وش أنت بدرجة على تقول هالكلام؟ أخشى أنك مثل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عمله. بعض الناس يغتر بنفسه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة لا يلقي لها بال يدخل بها الجنة تحفيز. على كل حال هذا فيه تحفيز على الخير، لكن فيه أيضا تنبيه إلى أن الإنسان يعرف وظيفة لسانه. قبل لي تقريبا 9 سنوات لم أصم رمضان، وكنت مفرطا في أداء. إذا كنت لا تصلي أو تصلي وتترك فليس عليك قضاء الصيام، وإذا لأنك كافر يعني مرتد عن الإسلام من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. أما إذا كنت تصلي فلا بد أن تقضي الرمضانات التي تركتها وتكفر عن كل يوم كيلو ونصف، وإذا كان حاصل جماع ولا هذا فكل جماع في يوم مثلا فيه كفارة عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. وقد سألني شخص يقول جامعت زوجتي في رمضان 28 مرة كل يوم مرة واحدة، قلت ما بقي عليك إلا إنسان بعد الشهر ناقص، ما بقي عليك إلا يوم. فبعض الناس سبحان الله يتساهل فيها الناحية مرة ومسكين بنادم. إذا كان الإنسان يمدح نفسه، الإنسان اللي يمدح نفسه هذا مسكين ما يدري عن نفسه. وهذا يقول وش نصيحتكم لأئمة المساجد في رمضان؟ أئمة المساجد كل إمام عارف وظيفته الحمد لله ويصلي بجماعته والحمد لله. ما الأفضل في رمضان الإسراء؟ هذا أجبت عنه.
أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم هذا الاجتماع المبارك، وأن يجزي خيرنا شيخنا خير الجزاء إنه على كل شيء قدير. وإلى الغد بإذن الله تعالى في محاضرة أخرى في هذه السلسلة، سلسلة دروس رمضان. اجتماع مبارك. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله ليتحفنا ويذكرنا بما يجب علينا أن نفعله في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك إنه على كل شيء قدير. استثمارا واغتناما للوقت نترك الحديث لفضيلته جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن رمضان أو أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فقد جاء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له: صدقت. يقوله جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. ومما يؤسف له أن جميع البلاد الإسلامية باستثناء هذا البلد إذا كان فيها الإنسان فإنه لا يستشعر أنه دخل شهر رمضان، لأن كل شخص متروك على حريته من ناحية الأكل والشرب وما إلى ذلك. لكن هذه البلاد هي الوحيدة في العالم التي يتميز فيها شهر رمضان، ومن فضل الله وإحسانه على كثير جدا من الإخوان الذين يفدون إلى هذه البلد، من توفيق الله لهم أنهم يلتزمون في جميع شعائر الإسلام. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية من الله جل وعلا لعبده إلى الإيمان، هذه نعمة لا يعادلها نعمة، وعلى العبد أن يشكرها من ناحية تأدية أوامر الله واجتناب نواهيه. صيام رمضان له بداية وله نهاية، والبداية تثبت بشهادة الشهود أو تثبت بإكمال شعبان 30 يوما، ولكنها لا تثبت بالحساب الفلكي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكذلك بالنسبة للخروج، يخرج بالرؤية إذا ثبتت رؤيته أو أكمل الناس 30 يوما من الصيام، هذا بالنظر لبداية الشهر ونهايته. أما بداية صيام اليوم ونهايته فالبداية كما قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنهاية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وغروب الشمس في كل بلد بحسبه، غروب الشمس في كل بلد بحسبه. فعندنا مثلا هنا نفطر في رمضان، لكن في أمريكا يكون عندهم بعد صلاة الظهر، فكل بلد يفطرون على حسب غروب الشمس ويمسكون حسب طلوع الفجر. هذا بالنظر إلى ابتداء صيام اليوم ونهايته. أما بالنظر للإفطار عندما يريد الإنسان أن يفطر، فالصائم له دعوة مستجابة عند فطره، له دعوة مستجابة عند فطره. إن أراد أن يدعو في أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الآخرة، مثل ماء زمزم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته لشفاء مرض شفاك الله، وإن شربته لحصول علم أو حصول. المهم أن الإنسان عند فطره يدعو بما يريد أن يحققه الله له، لكن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ومن الأمور التي يحتاج الصائم إلى أن يتنبه لها هي المحافظة على وظيفة السمع، لأن السمع وسيلة إلى إدخال الأصوات إلى القلوب. وقد يدخل الإنسان مع سمعه من الأمور من الكلام ما يكون فيه تأثير على صيامه. وأبسط الأمور التي لا يتنبه لها كثير من الناس كونه يستمع الغيبة ويستمع النميمة في مجلس من المجالس، يعني إنسان يتكلم في غيبة شخص أو يتكلم أو نميمة، وهذا ينبسط ويسمع هذا. وهذا بخلاف أيضا الأشخاص الذين مثلا يستمعون الأغاني أو ما إلى ذلك. فالإنسان يحافظ على وظيفة السمع، فلا يسمع إلا ما شرعه الله جل وعلا، ويتجنب سماع ما حرم الله جل وعلا. وهكذا بالنظر إلى وظيفة البصر، فالبصر وسيلة تنظر فيه إلى ما حرم الله، وتنظر فيه إلى ما شرع الله، وتنظر فيه إلى ما أباحه الله. فأنت تستعمل بصرك فيما شرعه الله جل وعلا، وتصرفه عن جميع ما حرم الله، لأن هذا يؤثر على الصيام، هذا يؤثر على الصيام من جهة أنه ينقص أجره، ينقص أجر الصائم، وخاصة إذا كان هو في جميع السنة، لكن في رمضان يشتد الأمر من ناحية أن العقوبة تكون أكثر. وكذلك المحافظة على اللسان، لأن اللسان آلة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان، لكن قد يستعمل هذا اللسان يوظفه وظيفة محرمة وهو لا يدري، تكلم بالليل والنهار ولا يدري، ما يدري عن هذا الأداء الذي أداه بلسانه أنه من الأمور المحرمة. وبخاصة كما ذكرت قبل قليل وبخاصة إذا كان في رمضان. فعندك مثلا كثير، عندك مثلا الغيبة والنميمة، وعندك مثلا الكذب، الأيمان الكاذبة، وعندك مثلا شهادة الزور، وعندك مثلا المدح، يعني كونك تمدح إنسان بما ليس فيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. يعني فيه نوعية من الناس لسانه معود ومذلل للمدح، لكن يمدح الإنسان بما ليس فيه من أجل أن يتقرب إليه، وبخاصة إذا كان مسؤولا، لأنه يعطيه من المدح ثم يطلب حاجته بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، ولا عامل القربة متقرب إليه بالمدح الكاذب. وكذلك السخرية، تسخر من الإنسان في بصره لأنه أعمى، تسخر فيه من سمعه لأنه أصم، تسخر فيه من كونه أبكم لا ينطق، أو كونه مثلا قصير القامة، أو كون لونه كذا، أو كون مثلا، أو ما يعني أي آفة من الآفات الموجودة في بدنه، إذا انتقصته فيها فهذا من باب السخرية. كانت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، وكان الحديث في امرأة فأشارت إليها أنها قصيرة فقط، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أنا غرضي إن الإنسان عندما يريد أن يحرك لسانه يفكر تحريك اللسان هذا، هل هو يعني فكر قبل أن تحركه، هل هذه الحركة طاعة؟ هل هذه الحركة طاعة؟ ولا هذه الحركة معصية؟ أو أنك من النوع الذي لا يفكر في طاعة ولا في معصية، وإنما يريد أن يفرغ ما في فكره عن طريق لسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصح أحد الصحابة، وفي الآخر قال له: كف عليك هذا، يعني لسانك. قال: يا رسول الله، وإن لمحاسبون، أو كما قال سائل، يعني هل نحاسب على ما نتكلم به في ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يتكلم الرجل في الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، ويتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة. الغرض انك عندما تريد تحرك لسانك فكر فيما تريد ان تقوله قبل ان تقول، فاذا كان ما تقوله ستؤجر عليه فحرك لسانك، وإذا كان ما تقوله ستأثم عليه فأنت خفف على نفسك الإثم، فاز المخفون يوم القيامة. هذه الأمور كلها لا يلقي لها بال، وكذلك مشي الإنسان في أمر من الأمور في معصية، يعني استخدام يده، مثل يستخدم يده في دفع رشوة، أو يستخدم يده في أخذ رشوة، أو يستخدم يده في دفع ربا أو في أخذ ربا، يعني يستخدم يده في أمر محرم سواء كان من جهة المال أو غيره. فإذا أردت أن تشغل يدك فانظر
هل أنت تشغلها في طاعة الله أو أنك تشغلها في معصية الله، أو أنك لا تفكر لا في طاعة ولا في معصية مثل كثير من الناس. وهكذا حركة القدم، بعض الناس يشغل بدنه يعني حركات روحاته وجياته في أمور تكون محرمة أو تكون مكروهة أو تكون مباحة، لكن هذه الأمور المباحة والمكروهة تشغله عن إشغال بدنه في أمور مشروعة. فعندما تريد أنك مثلا تذهب من هنا أو من هنا، انظر إلى هذا الشيء الذي تريد أن تذهب إليه، هل هو طاعة أم أنه معصية. وهكذا سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، لكنه في رمضان كما ذكرت لكم أشد، لأن العقوبة يعني تكون أشد في رمضان. هذه أمور لا يتنبه لها كثير من الناس في أثناء الصيام. فيها أيضا أمور يعني من ناحية المفطرات، من ناحية المفطرات من الأكل ومن الشرب ومن الجماع وهكذا، يعني إذا كان الإنسان صحيحا سليما. وكذلك استعمال الإبر المغذية، الإبر المغذية هذه من المفطرات. وكذلك سحب الدم، وكذلك حقن الدم في أثناء الصيام، عندما يحتاج الإنسان إلى كمية من الدم وتحقن في جسده في جسمه فإنها تكون مفطرة. وهكذا سحب الدم يكون أيضا مفطر. أما بالنظر للإبر التي تستعمل للعلاج فهذه أنا أنصح الإنسان يستعملها في الليل خروجا من خلاف العلماء. وكذلك القيء، القيء عندما يتقيأ الإنسان يكون هو السبب، يكون هو السبب في القيء فإنه يفطر، أما إذا تقيأ بدون اختيار فإنه لا يفطر. وهكذا بالنظر إلى الاحتلام، في بعض الناس يحتلم ويظن أن الاحتلام يكون مفطرا، والواقع أنه لا يكون مفطرا لأنه ليس في اختياره. وفي كثير من الشباب الله يصلحهم يستعملون العادة السرية في رمضان ويظنون أنها ليست مفطرة، ولكنها هي من حيث الأصل محرمة سواء في رمضان أو في غيره محرمة، ومع ذلك فإنها مفطرة. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذه الأمور، يعني يتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تؤثر على صيامه. فيه أيضا المريض عندما لا يستطيع الصيام، إذا قرر مثلا ثلاثة من الأطباء أنه لا يستطيع الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر. أما إذا كان لا يستطيع في الحاضر فإنه يفطر ويقضي متى استطاع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها إذا شفاه الله جل وعلا. وبالنسبة للمسافر، المسافر أيضا له أن يفطر، لكن السفر يختلف حكمه. أنا بنبه على نوع من أنواع السفر، السفر تارة يكون وسيلة إلى محرم، وتارة يفعل الإنسان المحرم في سفره
فعندما على سبيل المثال عندما مثلا مثل هالأشخاص اللي يشتغلون في التفجيرات اللي يسافرون من بلد إلى بلد، هؤلاء لا يجوز لهم أن يفطروا في السفر، لأن هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان، يكون تسهيلا لهم، فلا يجوز لهم أن يفطروا. أما الإنسان الذي يسافر مثلا يسافر ولكن حصل معصية في سفره مثل شرب الخمر، هذا لا مانع من أن يترخص برخص السفر مثل الفطر ومثل القصر الصلاة ومثل الجمع وما إلى ذلك. أنا غرضي هو التنبيه على الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، والعاصي في سفره هذا لا مانع من أن يترخص برخص السفر. وكذلك الإنسان إذا كان سواء امرأة ولا رجل، إذا كان كبير السن وعاجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم لا في الحاضر ولا في المستقبل، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو التمر أو الأرز أو ما إلى ذلك. إن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا، فتفطر، يعني يجب عليها الإفطار، وعندما ينتهي رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها، وهكذا بالنظر للنفساء. النفساء أيضا لو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا، فإذا طهرت من نفاسها فإنها تقضي، وهذا بخلاف الصلاة، فإن الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لكن تقضيان الصيام. وكذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل أو كانت مرضع، فإذا كانت تخشى على نفسها فقط أفطرت فقط، وإذا كانت تخشى على نفسها وولدها أو تخشى على ولدها فإنها تفطر وتقضي وتكفر عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو الأرز أو ما إلى ذلك. هذه أمور تعرض للناس في أثناء صيامهم، تعرض لهم في أثناء صيامهم. فيه أمر آخر يتعلق وهو الاعتكاف. الاعتكاف هذا على حسب اختيار الشخص، يعني إن أراد أن يعتكف هذا له، وهو على حسب نيته. إن أراد أن يعتكف مثلا بالعشر الأواخر كلها، أو يعتكف خمسا منها، أو يعتكف يوما، فالمقصود أنه يحدد ذلك في حسب نيته، في حسب نيته. ويدخل المعتكف في أول ليلة من ليالي العشر بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر إلى آخر العشر. وأيضا فيه الخروج، يعني إذا دخل المعتكف فإنه لا يخرج إلا مثلا إذا كان في صلاة جمعة أو اشترط شرطا، إذا شرط قبل الدخول فله شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومن الأمور أيضا أن الإنسان يتبع رمضان بست من شوال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن صيام رمضان عن 300 يوم، عن 300 يوم، وصيام ست من شوال عن صيام 60 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فعلى الإنسان أن يحتسب حينما أقبل هذا الشهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به، ويقول لهم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. عندما يخرج رمضان يكون فيه أناس يخرجون من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، وهي فرصة، لأن الإنسان ما يدري هل يدرك رمضان القادم أو ما يدركه، أو ما يكمل رمضان الحاضر، لكن إنه يحرص بقدر الاستطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أنصح الإخوان في رمضان الحرص على كثرة تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فيحرص الإنسان، لأن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والصحابة والتابعون وأتباع التابعين كانت لهم عناية في القرآن في رمضان أكثر من غيره. فقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في الليل مرة وفي النهار مرة، في الليل مرة وفي النهار مرة. وحنا الله يرحم حالنا الآن تمضي السنة كاملة ما ختمنا فيها القرآن، وهذا ما في شك إنه صدود عن الخير، لأن القرآن كلام الله. ويقول بعض السلف: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. وهو على حسب ما يعتاد الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحسب المحصل 1، هذا في عموم السنة غير رمضان. فمثلا يوم السبت يقرأ من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، ويوم الأحد يقرأ من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، ويوم الاثنين يقرأ من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل رحمك الله، والثلاثة من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، ويوم الأربعاء يقرأ من أول سورة الشعراء إلى سورة والصفات إلى نهاية ياسين، وفي يوم الخميس يقرأ من أول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات، ويوم الجمعة يقرأ من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. فإذا رتب للإنسان أقل شيء، إذا رتب الإنسان لنفسه هذا الترتيب طول السنة، بمعنى أنه يختمه ويصير عنده كتاب، يختمه كل أسبوع ويصير عنده كتاب تفسير، بحيث أن إذا أشكل عليه معنى آية ينظر إلى معناها في هذا الكتاب. أما في رمضان فيحرص الصحابة، يعني في أناس كان لهم عناية في القرآن حتى في غير رمضان، أذكر لكم بعض الأمثلة شوي، لكن إن في رمضان كما ذكرت لكم يعني يعتني به الإنسان عناية خاصة، لأن الأجر مضاعف من جهة، وبعد ذلك فرصة للإنسان أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة كلام أبو حنيفة: بكت ابنته لما رأته مريضا مرض الموت، فقال لها: يا بنية، ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان 18,000 ختمة، يعني يختمه كل ليلة في صلاة الليل. لما حسبتها وجدت 50 سنة، يعني 50 سنة كان يختم القرآن كل ليلة في صلاة الليل. والثانية لما بكت قال لها أبوها: ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان 40 سنة، يعني في صلاة الليل. ولما حسبتها وجدت أنه ختمه 14,000 ختمة. المسألة ما هي وحنها الحين يعني لا شفت وضعنا أبدا مثل البهائم، ناكل ونشرب وننام، اللي جيد مرة مرة يجي للصلاة يجي رجليه بعد ما هو بيحرص بالحيل، لكن يصير فيه ندوة ولا برة ولا ما أدري شو يسمونها اللي تيجي في الاستراحات، ثاني يركب سيارته ويروح على طول، يعني ما يحتاج إلى أحد يشجعه. هذا الموجود الآن. الغرض إن مجيء رمضان وإدراك الإنسان لرمضان أنها نعمة عظيمة، ولكنه ضيف كريم يحتاج إلى من يكرمه من جهة ويحافظ عليه على أداء الحقوق الله جل وعلا فيه من جهة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لشيخنا، وسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك نورا له، إنه على كل شيء قدير. سم أجزاء.
إيه لا بس نسقها.
هذه كلها موضوع واحد.
إيه لا نسقها نشوف. يقول: نحن
على
مشارف دخول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا إياه، اللهم آمين جميعا. وفي هذا الشهر الكريم يكثر التنبيه عن مسلسل طاش ما طاش، ونحن نعلم عن الحكم بالاستهزاء بالدين، فهل التنبيه على هذا المسلسل وترك بعض الكلمات التي فيها فوائد جائز؟ على كل حال، الشخص عندما يتكلم في أمر من الأمور لا بد أن تنظر إلى البنية العلمية لهذا الشخص، وعلاقة هذه البنية العلمية في الأمر الذي يقوله. مما يؤسف له أن يمكن 95% أو أكثر شوي، بس ما يبلغون 100%، كلهم يتكلمون في الدين، والواحد منهم ما يعرف كيف يصلي، سواء في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية، كلها هكذا. يجيك يتكلم في الدين ويسب ناس من أهل الدين، لكن إذا منك ناظرته تجده مهندس ولا طبيب. أنا أتكلم لكم عن أمور تمر علينا، ولا طبيب ويتكلم في الدين في أمور الدين، في التحليل والتحريم، أو يكون الصنف الرابع من الناس الصنف الرابع ما هو أو من هو؟ يقول بعض الحكماء الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناسي فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوا. فكثير منهم جاهل مركب ما يدري، يكتبون يألفون كتب، يألفون مثلا يتكلموا في الإذاعة في هذا، إذا قام يتكلم اللي ما يعرف الدين، اللي ما عنده خلفية عن أمور الدين يمكن يصدقه، يقول والله ما وش هالمتكلم هذا، كل الكلام اللي يقول صحيح، ويصحح له وهو مثله. يعني المتكلم جاهل مركب والمصحح جاهل مركب، وتمشي على الناس قال فلان وقال فلان وسوى فلان، وفلان هو اللي يتكلم وفلان هو اللي كذا وكذا. فهذا فكلمة طاش ما طاش من هذا الباب، وإلا ما فيها فائدة للناس. أي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هي دائرة بين الغيبة وبين النميمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، فقال له الذي خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته. فأنت دائر بين الغيبة والبهتان. وكثير من الطاش ما طاش هذا اللي نشر في الحلقات الماضية في السنين الماضية أكثره باطل، ما فيه مما يتصل بالدين، ما فيه ولا واحد صحيح. تجينا المعلومات عنها وتجينا التقارير عنها وما فيها شيء، لكن هم يعملون هذا من أجل ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهؤلاء من أولياء الشيطان ويشتغلون لخدمة الشيطان في بني آدم، ولا يفكر عن العقوبة اللي يمكن أنها تصيبه، سواء في نفسه ولا في ماله ولا مثلا في الدنيا ولا في قبره ولا في الآخرة. ما يفكر في الفلوس اللي هو يحصل بس. وعلى كل حال الجهات المعنية إن شاء الله ما تقصر في التنبيه على مثل هالأمور هذه.
نفس الموضوع يا شيخ،
نفس الموضوع
هذه بعض الله.
لا، وعندنا مشكلة نحن لأنها كلنا داخلين فيها، وأنتم كلكم داخلين فيها. اصبر يا رجال، ان عندنا مشكلة، عندنا قوة الاستقبال، عندنا قوة الاستقبال. يوم اللي شوه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حصل حركة مضادة من المجتمعات الإسلامية في كل بلد إسلامي، هذه الحركة المضادة هي رفض شراء منتوجات البلد التي صدر منها الاستهزاء. وش سوت الدولة؟ عملت حركة عظيمة، يعني عن طريق السياسة، من أجل إزالة هذا الضرر، لأنها انضرت مليارات الدولارات راحت عليها، كله بسبب حركة الناس المضادة. لكن حنا الآن الدشوش، بعض الناس يسألك عنده ورع وابن حلال يقول وش حكم الدشوش، لكن إذا ركبت في الطائرة ولا ركبت في سيارة وصرت مثلا تصعد لك على جسر من الجسور، التفت للبيوت، تقول لي حرمة إن زوجي خص الغرفة يجمعنا أنا وعيالي، تقول يفتح من القنوات ما يبكي. فعندنا حنا يعني في الحقيقة سوء تربية لأنفسنا ولمن ولانا الله أمره، ولا لو أنه حصل رفض من الناس ثاني المصانع اللي تصنع الدشوش ما تصنع، والمورد ما يصنع، والموزع والمورد ما يورد، والموزع ما يقبل، وصاحب الدكان ما يقبل، يقول والله انا باخذ لك ما جايني حد يشتري، لكن رح المحلات بيع الدشوش وشوف شلون حركه احمد الناس انهم يبي ياخذون شيء يبي يوزع عليهم مال مجان بدون فلوس، ولا منك ركبت لك على رجعت لك على جسر منها الجسور انت بالسياره التفت على البيوت، ولا الى منك صرت بطائره وجيت قربت الرياض ناظر من الدريشه اللي لمك وناظر وشلون السطوح مليانه منها، وكل يفتح على ما يريد. فانا جاي من هالكلام ان ما عندنا حصانه لأنفسنا ولمن تحت أيدينا، وله خاص بنا، حنا يمكن أخف من الناس الآخرين، في البلدان الأخرى لا، البلدان الأخرى إباحية ما على أحد من أحد، لكن حنا لا يزال عندنا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في الأسرة ولا في المجتمع ولا على مستوى الدولة، لكن في الدول الأخرى ما فيه أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان في بعض أشخاص يعني يخافون الله يمكن ينصحون بعض الأشخاص إذا رأوهم على شيء من المنكر، لكن الحكومة ما تتدخل فيها، يقولون هذه من خصوصيات الناس أبدا. في دولة كانت تقول إذا أجبرت المرأة يعني متزوجة تعتبر خائنة لزوجها، طلع قانون هالسنة، طلعوا قانون هالسنة قالوا إذا كانت راضية فليس هذا انتهاك لحرمة زوجها، وصدروا قانون وصارت المسألة الآن يعني إباحية للزنا عن طريق الدولة. وشي فالغرض هو أن الإنسان يعني مسؤول عن نفسه، وكل الله به في خلال 24 ساعة وكل الله به 8 ملائكة، كل واحد منا 4 من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، 1 على اليمين يكتب الحسنات والثاني على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، 1 أمامك يحفظك والثاني خلفك يحفظك. إذا صلوا العصر صلى الناس العصر صعد هؤلاء 4 إلى السماء، ونزل 4 آخرون يكونون معك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، 1 على اليمين يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، واحد أمامك يحفظك من الآفات والثاني خلفك يحفظك من الآفات حتى يأتي قدر الله. يعني لا تظن انك بس مخلوق تاكل وتشرب وتنام وتسوي اللي انت تبي على مزاجك، لا، انت محكوم بشرع الله وشرع الله موجود، فانت الان اشبه بالانسان اللي يدرس وقدامه امتحان وقدامه نجاح ولا رسوب. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأنت الآن فترتك هذه فترة امتحان، والحساب يعني تصحيح العمل عند الله، ولهذا يقول بعض الحكماء أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، لأنك إذا مت هو بدء سفرك، سفر لا رجوع بعده، وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير، لأن اللي بيصحح عملك هو الله، ما هو مدرس يبي ناظر وجهك مثلا ولا يعطيك الأسئلة قبل وش اسمه قبل الامتحان مثل ما يعمل بعض المجرمين من المدرسين. حتى أن في سنة من السنوات وجدت الأسئلة تباع في البقالة. إيه والله يقول والله يحكم، ها مش بعدها والله يحكم لا معقب لحكمه، ما عنده هيئة تمييز ولا عنده مجلس قضاء أعلى، ما عنده أحد، هو إذا حكم ما فيه أحد ينظر بحكمه. فأنت انتبه لنفسك، لأنك أبدا كل يوم تطوى صحائفه، تطوى صحائف من الفجر إلى العصر ومن العصر إلى الفجر، وإذا جاء يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، لأن ما في أحد تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن سؤالين، أول ويسأل عن أربعة أسئلة، السؤالان الأولان لما فعلت وكيف فعلت، لما فعلت وكيف فعلت، لما فعلت يعني هل فعلت هذا العمل لله ولا فعلته لغرض من الأغراض وما إلى ذلك، وكيف فعلت هل الفعل الذي فعلته هو الذي أمرت به، وهل الأمر الذي تركته هو الأمر هو الذي نهيت عنه. أما الأسئلة الأربعة فيسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، يعني شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، هذه أربعة. والحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والواحد من هذا لو يستدعيه مسؤول أكبر منه ثاني روح ينظف روحه وينظف روحه ويلبي بس لباس زين ويتطيب، وهذا لأن والله أنا بروح لفلان. لكن أنت الآن كل يوم تخطو خطوة إلى الله، وش تبي وش أعدت لمقابلتك لله، لأن قطعا أنك ستقف بين يديه وأنه سيسألك. فيه واحد طيب القلب، نزل مطر على أرض وقال هم يعني نية حسنة، ما عنده ألقى الكلام كذا عشوائي، قال لو إن هالمطر نازل في المكان الفلاني كان أهل تلك البلد أحوج من ذولا. فأرسل الله له ملك أتاه في النوم فقال له أنت أعلم مني بمصالح عبادي. المسألة ما هي مسألة يعني الواحد بس حاكد حاجة.
هذا جت من الانترنت من فرنسا
اي، يقول زوجتي حامل في الشهر الخامس فهل يجوز لها ان تفطر بعض الايام من رمضان وما هو ضابط الترخيص؟ انا ذكرت هذا، اذا كانت تتضرر بالصيام ما في مانع من ان تفطر. وهذا يقول ان اصلي التراويح خلف الامام المبتدع. لا يا اخي شوف لك امام سنة لانك تشجع على بدعته. هل لنا أن نقيم صلاة التراويح في مكان لا يصلى فيه إلا التراويح فقد؟ صلوا في المساجد. لماذا بنيت المساجد؟ لأن هذا الكلام يمكن تصلون في الشارع ولا تصلون في محل، هذا لا، صلوا في المساجد. لماذا بنيت المساجد؟
هذا خارج السعودية إيه
كل واحد
قد لا يكون عندهم مساجد ربما
شدريكا، لا قد لا يكون
قد
لا. لا يا رجال المساجد من فضل الله أنها منتشرة في العالم كله. أبد الرسول صلى اسمع يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، والمساجد بنيت اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بلد ما فيه يجتمعون في مكان ويصلون، الأمر في هذا ما فيه.
هل يطلعون يا شيخ؟
أنا أصبر يا رجال خلينا نقرأ هذا. وش
يصلون في الاستراحات مثلا ولا في البر ولا؟
على كل حال يصلون في مكان لا يعصى الله فيه، لأنهم. وهذا يقول هذا مثل واحد، هذا يقبل مرأته في رمضان. لا يا شيخ، لأنك ما تقدر تمنع نفسك. لأن في واحد شد سأل يقول إني بدأت أجامع زوجتي يوم أذن على أمل إني أنتهي بعد الأذان، ولا انتهيت إلا الظاهر عند الإقامة. قلت له يا أخي ما لقيت إلا هالوقت. واحد مرة سألني في مكة في يقول إنه جامع زوجته في عرفة، يعني سبحان الله. أنا جايب هذا إن الشيطان يتسلط على ابن آدم بحيث إنه يسعى إلى إبطال عبادته بأي وسيلة. بس وهذا يقول هل ترون الإسراع في القراءة في رمضان ليتمكن من الختم أكثر من مرة؟ على كل حال يقرأ القرآن قراءة لا ما يكون فيها خلل من ناحية الناحية اللفظ، ما يكون فيها خلل. هل لو اعتكف في مسجد من مساجد مكة داخل في منطقة الحرم كمن اعتكف في المسجد الحرام؟ نعم، لأن جميع ما كان داخل حدود الحرم فله حكم الحرم من ناحية الأفضلية. وهذا يقول إبر السكر لا تضربها إلا بعد الغروب. بعض الناس يتعشى الساعة الواحدة والثانية ليلا أو الثانية ليلا ثم ينام ويصحو مع الأذان أو قبله ليشرب. على كل حال إذا منه شرب قبل طلوع الفجر ما عليه شيء، أما إذا شرب بعد طلوع الفجر فعليه القضاء. وهذا يقول هل يؤثر فحص السكر المنزلي فترة واحدة على الصوم؟ إذا كان إنه بيدخل في بدنه شيء ما يجوز، هذا يفطر. من جرح جرحا بالغا وخرج الدم إذا منه ما كان فعله ما عليه شيء. وإبرة التحليل هذه خليها في الليل. وحكم سنة العشاء وهل هي في من قيام الليل؟ سنة العشاء راتبة ما لها علاقة في صلاة الليل، لكن الإنسان يصلي على حسب قدرته. في رمضان يصلي مع المسلمين، وفي غير رمضان بإمكانه أن يصلي بين المغرب والعشاء أو يصلي بعد العشاء أو يصلي آخر الليل، وهو أفضل إذا أمكن. عندما نسمع الأذان الفجر وباقي بعض الماء أو الأكل لا تأكل. أنت انظر إلى التقويم متى يطلع الفجر، لأن الله يهديهم بعض المؤذنين يؤذنون بعد طلوع الفجر بخمس دقائق، وكذلك في الغروب بعضهم الله يهديه يستعجل خاصة إذا كان فيها غيم ما يكون عنده التقويم. وهذا يقول أنا أوتر مع الإمام وأوتر لوحدي قبل الفجر. لا، إذا صليت مع الإمام وأوتر وسلم فقم وأتي بركعة تشفع ركعة الوتر، وفي آخر الليل صل ما شئت ثم بعد ذلك تصلي ثم بعد ذلك توتر. من قرأ القرآن فإن القرآن يأتي له شفيعا يوم القيامة. ما المقصود بقراءة القرآن حفظه سواء حفظه أو قرأه من المصحف؟ ما حكم التطيب في نهار رمضان؟ هناك لا تتطيب، يعني لا تستنشق الطيب في أنفك. هناك والله هذا يقول هذا يقول هناك سحر حلال يستخدمه بعض النساء لسحر أزواجهم فيه. هذا مثل واحد يقول عنده ساحر ثقة، هذا مثله. واحد مرة في الإذاعة يقول عنده ساحر ثقة، ما أدري منين جته الثقة وهو مشرك بالله. هذا من جنس وش هالكلام. وهذا هل الأجر في تفطير الصائم أن تطعمه في بيتك ومن سواء أطعمت في بيتك ولا أعطيته ويفطر في بيته. سائل من الانترنت يقول كيف نستقبل رمضان؟ الإنسان أول ما يستقبل رمضان يستقبله بالتوبة من جميع الذنوب التي عملها ويحرص على أداء الحقوق التي للناس، يؤدي الحقوق التي للناس ويستعد على أساس أنه سيقوم بصيامه وقيامه ويكون صيام حقيقي كما ذكرت لكم، يعني يتجنب المعاصي يتجنب المعاصي. هل من لا يدع الكذب وقول الزور يبطل صيامه؟ ما يبطل، لكن إنه ينقص الأجر. وهل الإمساك قبل الفجر؟ لا، الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جاء رجل يسأل الإمام الظاهر، يسأل عالم من العلماء، قال أريد أن أحرم من بيتي في المدينة. قال أحرم مما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أليس هذا أكثر عمل؟ قال إذن أنت أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتحرى السنة، يتحراها لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها. وهذا يقول هل الدعوة المستجابة للصائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره. أما مسألة استجابة الدعاء فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي أوقات للاستجابة مثل بين الأذان والإقامة، مثل إذا دخل الخطيب مثلا يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، ومثل آخر ساعة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة إلى آخر، في أوقات كبيرة. ما هو الأفضل قراءة القرآن؟ لا، قراءة القرآن في رمضان والحفظ يكون بعد رمضان. كثرت علي الأقوال في حكم الصلاة من ناحية القصر والجمع. أنا مقيم في الرياض لمدة شهر، إذا كنت مقيم في مدة الرياض مدة شهر ما يجوز لك القصر ولا الجمع، وإذا كنت قصرت وجمعت فعليك أن تعيد جميع الصلوات التي قدمتها، لأنك تجمع إذا كنت مثلا جمعت جمع تقديم، جمعت العصر مع الظهر في وقت الظهر تعيد العصر، وهكذا المغرب والعشاء إذا صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء. إيه هذا يقول من المعروف يا شيخنا أن الإيمان يزيد وينقص، فما الأمور التي يستطيع بها الشخص زيادة إيمانه؟ الإنسان يزيد إيمانه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنك كلما امتثلت مأمورا به زاد الإيمان، وكلما تركت معصية زاد إيمانك، وهكذا ينقص الإيمان إذا تركت واجبا أو فعلت معصية. وهذا يقول تطاول البابا أمس على نبينا وعلى الدين الإسلامي فما موقفنا تجاهه؟ والله حصلت ردود كثيرة اليوم هذا في من علماء في العالم كله، يعني حصلت ردود عليه كثيرة جدا، وهذا ما هو بغريب منهم، ما هو بغريب. الله يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. مش بقى ما بقي شيء، مثل يعني كل شخص، خلوها عندكم قاعدة، كل شخص عدو لله بصرف النظر كوني يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أي واحد، كل شخص ما هو مستقيم على دين الله لا ترجو منه نفع ولا تأمنه ولا على مثقال خردلة. وهذا يقول هل يجوز للمسلم أن يصوم عاشوراء وعرفة ولو عليه قضاء أيام من رمضان؟ نعم له ذلك، إلا إذا كانت من رمضان آخر، يعني مثاله مثلا عندنا مثلا رمضان الماضي في أيام ما صامها الإنسان الآن وأدركه رمضان، ومضى رمضان هذا وجاء يوم عاشوراء ويبي يصومه ولا يبي يصوم عرفة، لما يجوز له. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة في صيام يجب عليه أن يفعله. في ظل الفتن وكثرتها والشهوات ماذا تنصح الشباب؟ نصحهم بنصيحة الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الشباب أكثر ما يكون عندهم فتنة الشهوة، وعندهم فتنة الشبهة، وفتنة الشبهة هذه يمكن أنهم يسألون العلماء، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا يقول يسأل: هل السنة في أجر إزار المؤمن نصف الساق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أجرة المؤمن على النصف من ساقيه، ويقول: ادعو لنا بالثبات، نسأل الله الثبات لنا ولك وللحاضرين. وهذا يسأل عن الإنسان، بعض الناس يقول لجاه أحد يبي يحج، يقول: أعطوني مثلا 3000 4000 5000 7000، يعني يريد أن الحج وسيلة للتجارة، فإذا كان يريد أن الحج وسيلة للتجارة هذا ما يجوز له. أما إذا أخذ المال من أجل أن يحج، يعني اعتبر المال وسيلة، وده يروح هناك، وده يطوف له، وده يأخذ عمره بعد ما ينتهي من الحج أو ما إلى ذلك، فهذا ما في شيء. وهذا يقول: لدينا في مكة أهل بيت يأتي إليهم المريض أي مرض، سواء حساسية أو عين، فينفثون عليه دون قراءة فيشفى أو يذهب ما به من مرض. مش يدريك عنهم أنت إنما الإنسان قد يقرأ ولا تشعر بأنه يقرأ. إيش هالكلام؟ نريد توضيح. هذا يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا فيه يعني الإنسان يحرص، هذا فيه ترغيب إلى العناية بقراءة القرآن وكذلك بالنظر إلى تعليمه، لكن ما يقصد من تعلم والتعليم فقط، لا بد من العمل أيضا. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الله يقول: ولا تقربوا الزنا، ويروح يزني، يقرأ إنما الخمر والميسر إلى آخره، ويروح يشرب الخمر وهو يقرأ القرآن، ده ما ينفع هذا. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعده، يكون هذا متلاعب. قلت لأخي الناس ما يحبونك لأن الله ما يحبك، وأنا أريد أن أنبهه، وش يدريك عن الله وش يدريك عن قلوب الناس، وأنت وش تصير يعني، أنت يعني بدرجة ملك ولا بدرجة نبي ولا وش أنت بدرجة على تقول هالكلام؟ أخشى أنك مثل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عمله. بعض الناس يغتر بنفسه. هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة لا يلقي لها بال يدخل بها الجنة؟ تحفيز. على كل حال هذا فيه تحفيز على الخير، لكن فيه أيضا تنبيه إلى أن الإنسان يعرف وظيفة لسانه. قبل لي تقريبا 9 سنوات لم أصم رمضان، وكنت مفرطا في أداء. إذا كنت لا تصلي أو تصلي وتترك فليس عليك قضاء الصيام، وإذا لأنك كافر يعني مرتد عن الإسلام من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. أما إذا كنت تصلي فلا بد أن تقضي الرمضانات التي تركتها وتكفر عن كل يوم كيلو ونصف، وإذا كان حاصلا جماع ولا هذا فكل جماع في يوم مثلا فيه كفارة عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. وقد سألني شخص يقول جامعت زوجتي في رمضان 28 مرة كل يوم مرة واحدة. قلت ما بقي عليك إلا إنسان بعد الشهر ناقص، ما بقي عليك إلا يوم. فبعض الناس سبحان الله يتساهل فيها الناحية مرة، هو مسكين بن آدم. إذا كان الإنسان يمدح نفسه، الإنسان اللي يمدح نفسه هذا مسكين ما يدري عن نفسه. وهذا يقول وش نصيحتكم لأئمة المساجد في رمضان؟ أئمة المساجد كل إمام عارف وظيفته الحمد لله، ويصلي بجماعته والحمد لله. ما الأفضل في رمضان الإسراء؟ هذا أجبت عنه.
أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم هذا الاجتماع المبارك، وأن يجزي خيرنا شيخنا خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. وإلى الغد بإذن الله تعالى في محاضرة أخرى في هذه السلسلة، سلسلة دروس رمضان.